الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا على نعمه، ونسأله المزيد من توفيقه، ونسأله جل وعلا أن يتقبل منا ما كان من صيام وقيام وعبادات ودعوات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفهم كتابه. نبتدئ اليوم بأواخر سورة العنكبوت، درسنا في هذا اليوم لأواخر سورة العنكبوت، فلعلنا نقرأ الآيات الواردة في ذلك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له لعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين.
لما كان من أسباب افتتان الناس شهوات الدنيا وما يرغبونه في ما يصل إليهم منها، بحيث قد يوجد من العباد من يقدم الدنيا على آخرته فيخسر الدنيا والآخرة، رد الله جل وعلا عليهم بأن الأرزاق بيد رب العزة والجلال، وأنه قد وعد المؤمنين بأن يرزقهم الرزق الحسن، وذكرهم بقدرته جل وعلا على تصريف أمور الكون. فهو الذي خلق السماوات وهو الذي خلق الأرض، وهو الذي سخر الشمس وسخر القمر، وكذلك نزل من السماء ماء الأمطار فأنبتت الأرض بأنواع النباتات. فهذا يجعل الإنسان يعتقد أن تصريف الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأن الأرزاق بيده جل وعلا. ثم ذكرهم بحقيقة هذه الدنيا فيقول لهم: كيف تغترون بها، وكيف تقدمونها على الآخرة، وكيف يكون هذا شأنكم مع أن الدنيا ما هي إلا لهو ولعب. الدنيا لسرعة زوالها عن أهلها ولقرب موتهم فيها إنما هي بمثابة الملعب الذي يجتمع فيه الأطفال فيلعبون ساعة من الساعات ثم بعد ذلك يتفرقون، قد تعبوا من لعبهم ولا ثمرة لهم ولا فائدة. وفيه بيان حقيقة هذه الدنيا وتذكير بأن الدار الآخرة هي الدار الحقيقية وهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. لماذا؟ لأنها أولا دائمة لا انقطاع لها، ولأن نعيمها لا يكدره شيء، لا يكدره شيء. ولذلك كانت الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون، أي لو كان من شأنهم معرفة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة لعلموا أن الدنيا لا تستحق شيئا أمام الآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مذكرا بحقيقة الدنيا: ما هي إلا كموضع صوت أحدكم من الجنة. لا يعني هذا أن يترك الإنسان الدنيا، وإنما المعنى أن يستعملها فيما تعود عليه بالآخرة. ولذلك فإن الزاهد الحقيقي هو الذي يستعمل الدنيا في الآخرة. ثم ذكر جل وعلا نموذجا مما يصابون به من الفتنة، حيث إنهم عند شدة الحاجة يعودون إلى الله ويطلبونه، وإذا جاءتهم النجاة والخير والرغد كفروا بالله جل وعلا وصرفوا شيئا من عباداتهم لغيره. فقال: فإذا ركبوا، أي هؤلاء القوم إذا ركبوا في الفلك، أي كانوا على السفينة في شيء من رحلاتهم وجاءتهم الأمواج وخشوا على أنفسهم من الهلاك، توجهوا بالدعاء لله وحده مخلصين، أي لا يشركون في دعائهم أحدا غير الله. وهكذا انظر، ركبوا في الطائرة وهي نوع من أنواع الفلك، فصاح بهم سائق الطائرة: الطائرة في خطر، الطائرة قد تعطل أحد محركاتها. فانظر ما شأنهم، يعودون إلى الله وحده ولا يتمسكون بشيء من الأسباب البتة، مخلصين له الدين، لا يذكرون إلا الله ولا يدعون إلا الله. فلما نجاهم إلى البر، لما نجاهم إلى البر، أي حصلت لهم النجاة من تلك المصيبة ووصلوا إلى ساحل البر آمنين، عادوا إلى طريقتهم الأولى بصرف شيء من العبادات لغير الله تعالى. قال: إذا هم يشركون، أي يستمرون على الشرك، ليكفروا بما آتيناهم. نجاهم الله وأعطاهم النعم، ومع ذلك لم يقابلوا هذه النعم بشكر الله، وصرف العبادة له وحده سبحانه. فجعل الله جل وعلا جعلهم الله جل وعلا يستمرون في غيهم ويتمتعون بما عندهم من النعم، بما عندهم من النعم. فسوف يعلمون، أي سيأتيهم شان يغير أحوالهم، وتأتيهم عقوبة من الله جل وعلا، يعلمون أن شركهم لم ينفعهم ولم ينجهم عند الله جل وعلا. والعاقل من استشعر قدرة الله عليه. نعم، استشعر قدرة الله عليك، فإن قدرة الله عليك لما كنت في البحر أو كنت في الجو تماثل قدرته وأنت مطمئن في فراشك. أليس القادر على إهلاكك في الطائرة بقادر على إهلاكك في فراشك سبحانه وتعالى؟ فلما عند تلك المخاوف تعود إلى الله، وعندما تكون في فراشك لا تعود إلى الله، وقدرة الله عليك واحدة، كما أنه قادر على إهلاكك في الفلك قادر على إهلاكك في فراشك. ومن هنا جاء ذكر الأمن بعد هذه الآيات، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا، أي ألم يتفكروا وينظروا بعقولهم أن الله قد أعطاهم نعمة في هذا البلد، في مكة المكرمة، حيث جعل الله هذا البلد حرما، أي يمنع فيه عدد من الإجراءات، فلا صيد فيه ولا يجوز فيه اعتداء، بل الاعتداء فيه أعظم من الاعتداء في غيره، آمنا، فكل من دخله أمن بأمن الله جل وعلا، بينما من حولهم من الناس يتخطفون. قال: ويتخطف الناس من حولهم، أي يخطف بعضهم بعضا قتلا وسبيا واعتداء وأخذا لأموالهم. وكانت العرب في عهد، وكانت مكة آمنة، وما حولها من البلدان ليس بآمن، فذكرهم الله بهذه النعمة. ولذا قال: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، أي بعد هذه النعمة العظيمة مما أعطاهم الله إياه في مكة من أمن ورغد عيش وفود الناس إليهم بأنواع التجارات، هذه نعمة من الله جل وعلا، ومع ذلك لم نجدهم يشكرون الله على هذه النعمة، وإنما توجهوا إلى الأصنام ليعبدوها من دون الله، وتوجهوا للشيطان ليطيعوه من دون الله عز وجل، وبذا أصبحوا يكفرون بنعمة الله جل وعلا، فإنهم لم يعترفوا بأنها من الله ولم يشكروا الله عليها، وبالتالي أصبحوا ممن كفرها. ثم قال تعالى مبينا سوء حالهم: ومن أظلم، أي لا يوجد أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، أي نسب القول الكاذب إلى الله جل وعلا، ومن ذلك جعلهم الآلهة شريكة لله تصرف لها بعض العبادات. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو كذلك لا يوجد أحد أظلم ممن كذب بالحق لما جاءه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بالحق والهدى، ولكنهم لم يقابلوه بالتصديق، وإنما قابلوه بالتكذيب وعدم الإقرار والتصديق بما جاءهم به، فلذا توعدهم الله بالعذاب الشديد فقال: أليس في جهنم؟ أي ألا يوجد في موطن النار جهنم التي يشتد حرها وعذابها مثوى، أي مكانا ينزلون فيه ويستمرون فيه للكافرين؟ وهذا فيه تذكير لهم بسوء عاقبتهم إن استمروا على حالهم ذلك، كأنه يقول: كيف لا تكون النار مثوى لهم وهم قد كفروا بالله وكذبوا بالحق لما جاءهم من رسول من جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الذين جاهدوا أي بذلوا مما أعطاهم الله، من ماذا؟ من أوقاتهم وأموالهم وأرواحهم. فهؤلاء الذين جاهدوا أنفسهم جاهدوها في الله جل وعلا سيوفقهم الله للهداية فيهتدون. فكلما بذلت من نفسك ومن مالك فستوفق لزيادة الهداية. ولذا انظر لنفسك، هل ازددت هداية بطاعتك لربك أو لا، حتى تعرف مدى قبول عملك عند ربك. ثم قال سبحانه: وإن الله لمع المحسنين. إن للتأكيد، إن الله لمع، ما قال مع، لمع للتأكيد أيضا. وقدم لفظ الجلالة هنا لمع المحسنين. من هم المحسنون الذين يكون الله معهم؟ من أحسن في عبادة الله بأن يعبده وحده كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، وأحسن إلى عباد الله فأتى إليهم بما يحب أن يأتوا به إليه. فمن أحسن في عبادة الله وأحسن لعباد الله كان الله معه. ماذا، ما معنى أن يكون الله معك؟ معناه أن ينصرك وأن يرزقك وأن يتولى شأنك وأن يكفيك شر أعدائك وأن يدخلك في الآخرة جنات النعيم. إذا كان الله معك فلا خوف عليك ولن تحزن أبدا، ولن تحزن أبدا. فهذه الآيات العظيمة فيها عدد من الفوائد والأحكام، منها التذكير بحقيقة الدنيا وبيان أنها طريق الآخرة ولكنها سريعة الزوال. وفي هذه الآيات المفاضلة بين الدنيا والآخرة، وأن الآخرة هي الحياة الحقيقية وأما هذه الدنيا فممر. في هذه الآيات وجوب إفراد الله عز وجل بالدعاء، فالدعاء حق خالص لله، إنه قال هنا: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي لا يدعون أحدا سواه، فإنه القادر على تصريف الكون سبحانه وتعالى. ومن ثم لا يصرف الدعاء لأحد سوى الله، فإن الله قد عاب عليهم لما صرفوا الدعاء لغير الله، فقال: فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يشركون في الدعاء بأن يصرفوا بعض أدعيتهم لغير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا فلا يجوز أن ندعو جبريل، ولا يجوز أن ندعو نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن ندعو الأولياء ولا الصحابة ولا الصالحين. لماذا؟ لأن الدعاء حق خالص لله، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا عرضت لك الحاجة فتوجه إلى الله، ليس بينك وبينه حجاب. وقد وعدك بإجابة الدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ومن ثم لا يدعى أحد غير الله، ولا يؤمل في تفريج الكربات إلا الله، ولا يؤمل في كشف الهموم والغموم إلا الله، ولا ينجيك من مضايق الدنيا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن ثم يتصل المؤمن بربه في كل حين. ومن تعرف إلى الله في الرخاء عرفه في الشدة، كما ورد في الخبر. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الشرك كفر بنعمة الله جل وعلا، فإن الدعاء وهو عبادة خالصة لله إذا صرفت لأحد سواه كانت كفرا بنعم الله. إنما أعطاك الله نعمه ومنها النجاة من المضايق لتشكره سبحانه عليها، لا لتكون عباداتك ودعواتك لأحد سواه. وفي هذه الآيات فضل الله على هذه الأمة بأن جعل هذا الحرم مثابة للناس وخيرا يعبدون الله فيه. ومن فوائد هذه الآيات أن من نعم الله العظيمة نعمة الأمن التي تطمئن فيها قلوب الناس ويأمنون فيها على أرواحهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم وسائر من حولهم. ولذلك يجب على المسلم أن يسعى في حفظ هذه النعمة، نعمة الأمن، في أي مكان يكون فيه، ولا يجوز له أن يتهاون في ذلك أو أن يسمح لأحد بأن يغير هذه النعمة العظيمة، نعمة الأمن في الأوطان. وقد جاء في النصوص التذكير بهذه النعمة في مواطن من كتابه، ووعد الله المؤمنين الذين يعملون الصالحات بأن يعطيهم نعمة الأمن، وما ذاك إلا لعظم هذه النعمة. قد امتن الله على أهل مكة بهذه النعمة فقال: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يقارن بين نفسه وبين غيره ممن سلب نعم الله، فقارن بين نفسك وبين ذلك المقعد المريض حتى تعرف نعمة الله عليك، وقارن بين نفسك وبين من لا يجد لقمة يدخلها في جوفه، وقارن بين نفسك وبين ذلك الذي منع حريته فوضع في السجون، وقارن نفسك بين ذلك الذي فقد أهله، وقارن 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 حتى تعرف نعم الله جل وعلا عليك. فقد أعطاك ثم أعطاك ثم أعطاك بنعم لا تحصى، لا تتمكن من إحصائها فضلا، ولا تتمكن من عدها فضلا عن إحصائها. وفي هذه الآيات تحريم الكذب على الله، وبيان أنه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. وفي هذه الآيات تحريم تكذيب الحق، ومن ذلك التكذيب برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالكتاب الذي نزل عليه. وفي هذه الآيات أن هذين الذنبين العظيمين الكذب على الله والتكذيب برسالة الحق من أسباب دخول نار جهنم أعاذكم الله فيها. وفي هذه الآيات فضيلة بذل الجهد في طاعة الله عز وجل وبذل ما يملكه الإنسان لله سبحانه وتعالى من مال أو من وقت أو من عمل أو من غيرها. وفي هذه الآيات أن الأعمال الصالحة مرتبط بعضها ببعض كالسلسلة يجر بعضها بعضا، ومن وفق إلى عمل صالح فإن الله يوفقه بعده إلى آخر، ولكن من عمل بعد العمل الصالح عملا سيئا حينئذ كأنه يقطع أو يقلل أن يكون لذلك العمل ثمرة صالحة بعده. وفي الآية في قوله لنهدينهم سبلنا، الأصل أن سبيل الله واحد، كما في قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، فكيف قال هنا سبلنا؟ هنا طرق الطاعة وليست بمتضادة. إذن السبل على نوعين، سبل متقابلة متضادة الحق فيها على واحد، وسبل ليست بمتضادة ولا متقابلة وبالتالي يمكن الجمع بينها، فتصلي هذا سبيل وتصوم هذا سبيل آخر، وبالتالي المراد هنا أعمال الخير. قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وفي الآية إثبات صفة المعية لله سبحانه وتعالى، والمعية لا تقتضي مماسة، لا تقتضي مماسة ولا مقاربة، ولذلك تقول أنا مع المجاهدين الذين في يحررون في المكان الفلاني، وأنت هنا في مكة وهم هناك، لكنك معهم يعني بنصرك وتأييدك ودعواتك ونحو ذلك. فالمعية لا تقتضي مماسة ولا مخالطة، والمعية على نوعين، المعية العامة التي تكون لكل واحد من الناس، وهذه المعية تكون مع جميع أفراد الناس ويراد بها العلم، ويراد بها معية العلم، وليس المراد بها المخالطة والمماسة كما ذكرت قبل قليل. وهذه المعية قد ذكرها الله جل وعلا في كتابه في مواطن، منها قول سبحانه وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، كما في قوله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهذه معية عامة، معية علم تكون لجميع الناس. والنوع الثاني المعية الخاصة، وهي معية النصر والتأييد والخلاص من الأعداء، والمعية التي ينصر الله صاحبها ويدر عليه الأرزاق، فهذه معية خاصة، معية خاصة وليست كالأولى عامة. وهذه المعية الخاصة قد ذكرت في مواطن من كتاب، منها في هذه الآية وإن الله لمع المحسنين، يعني ينصرهم ويؤيدهم. و المعية العامة مع جميع الناس، والمعية الخاصة مع أفراد مخصوصين. فهذه الفوائد بعض ما في هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يعيد علينا شهر رمضان دهورا عديدة وسنين مديدة نعبد الله فيها ونوحده ونتوجه إليه بأنواع الدعوات، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان لكل خير، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة، كما أسأله جل وعلا أن يختم لنا شهر رمضان بخير وبمغفرة الذنوب، فهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهذا آخر درس من دروسنا في سورة العنكبوت، ولعلنا بإذن الله جل وعلا في عام قادم إن يسر الله ذلك نبتدئ بسورة القصص، وغدا نذكر بعض الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر وبأحكام العيد. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.